الحادية عشرة ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضرتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تجدد عرضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي مع إيران. وواشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منحه مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. ومن العناوين إلى التفاصيل التي نستهلها بالموضوع الإيراني، حيث أعلن مندوب إيران دائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي رفض طهران التزامها بأي بند إضافي خارج الاتفاق النووي. وأكد غريب عبادي أن طهران قررت مواصلة تسجيل معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية لمدة شهر بناء على حسن نيتها. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة إلى إدارة الوكالة الدولية تناولت نقاطا مهمة، موضحا أن طهران ستقدم المعلومات المصورة بمنشآتها النووية في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى توافق بشأن الملف النووي ورفع الحظر. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية بغية تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع إيران. وصرح المصدر أن السياسة الخارجية للاتحاد ضليعة بدور منسق في خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخارجية الأوروبية لإعادة هذا الاتفاق لوضعه الطبيعي رغم وجود بعض الصعوبات. وكان رئيس الوفد الإيراني المفوض عباس عراقشي وصف مباحثات فيينا بالمعقدة، حيث وصلت النقاشات إلى بعض الملفات الرئيسة التي يختلف بشأنها أطراف الاتفاق. دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة عند نقاط التماس بالضفة الغربية ردا على جرائم الصهاينة المتكررة. بيان للفصائل أكد على أهمية إيقاع بل إيقاف جميع استفزازات الاحتلال في القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة. وحذر البيان العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على محاولات لرسم إنجازات وهمية على حساب الفلسطينيين ومقدساتهم، مضيفا أن المقاومة ما زالت أيديهم على الزناد. وانطلقت بالضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس. أكد سناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام أن وزير الحرب الإسرائيلي جانس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن جانس سيسافر اليوم إلى واشنطن بطلب من البنتاغون لعقد اجتماعا مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والبنتاغون، مضيفة أن الاستدعاء جاء عقب تصريحات نتنياهو الأخيرة بأن كيانه سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى لو توترت علاقاته مع واشنطن. فيما قال جانس أن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طهران ستحل في غرف مغلقة وليس بخطاب يتسم بالتحدي. أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. واعتبر عبد السلام إدخال سفينة نفط بين فترة أخرى لليمنيين ووصفها بأنها إنجاز من قبل العدوان اعتبرها مسألة خالية من المنطق، موضحا أن المواد والغذائية بل أن المواد الغذائية والمحروقات لا تخضع لأي مقايضة أو ابتزاز. ميدانيا، تواصل قوى العدوان السعودي هجماتها على المدن والمحافظات اليمنية وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات. وأفادت مصادر عسكرية يمنية باستشهاد مدنيين اثنين أثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه في صعدة، مضيفة أن طائرات العدوان شنت غارات على مديرية باقم ومناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب. وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بالطائرات والمدفعية المناطق السكنية بالمحافظة في خرق واضح لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. استشهد 5 سوريين وأصيب عشرات آخرون خلال قمع ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا مظاهرات خرجت في مدينة منبج وقرى تابعة لها بريف حلب الشمالي الشرقي تنديدا بممارسات قصد الإجرامية، في حين أحرق الأهالي أحد مقرات قصد عند أطراف الياسطي وقطع الطريق الدولية عند الكرسان بريف المدينة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تفجر الوضع في منبج بريف حلب السوري مع قرار قوات سوريا الديمقراطية قسد فرض التجنيد الإجباري على الأهالي، الأمر الذي دفعهم إلى الشارع للاعتراض وتنظيم تظاهرات شعبية سلمية احتجاجا واجهتها قسد المدعومة أمريكيا بالنار والقمع، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. وذكرت مصادر محلية أن مسلحي ميليشيا قسد أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على المدنيين الذين خرجوا بمظاهرات في مدينة منبج بالريف الشمالي الشرقي لحلب احتجاجا على قيام الميليشيا باختطاف الشبان للتجنيد الإجباري وسوقهم إلى معسكرات تدريب لزجهم لاحقا بالقتال في صفوفها. الأهالي ردوا على قرارات قسد وإجراءاتها بالتنديد بما وصفوه ممارساتها الإجرامية وأحرقوا بعض الحواجز والمقرات لها في المنطقة لا سيما عند أطراف قرية الياسطي وقطعوا الطريق الدولي عند قرية الكرسان بريف المدينة. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة والطريق الدولي M4 بين الحسكة وحلب عند قرية الكرسان بالإطارات المشتعلة والحجارة، وقام آخرون بمهاجمة حواجز مسلحة للميليشيا في المدينة وسط إغلاق تام للمحال التجارية فيها، وذلك بعد ساعات من إقدام مسلحي ما يسمى الشرطة المحلية الأسايش بإطلاق النار على متظاهرين خرجوا في قرية الهدهود إلى الشمال من منبج رفضا لحملات التجنيد الإلزامي التي تقوم بها ميليشيا قصد وأسفرت عن اختطاف مئات الشبان من مختلف المناطق خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت المصادر أن مجموعة من الأهالي هاجمت مقرا لميليشيا الأسايش عند أطراف قرية الياسطي بريف مدينة منبج حيث شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان، وعلى الفور لجأت قصد إلى حظر تجوال ليومين لقمع الاحتجاجات بطريقة التفافية، وبررت إجراءها بما وصفته الظروف الطارئة التي تمر بها منبج وريفها والحرص على سلامة وأمن الأهالي. وصعدت ميليشيا قصد خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، واختطفت العشرات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة وحلب بهدف تجنيدهم قسرا للقتال في صفوفها.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لحلف شمال الأطلسي خططا عدائية تجاه روسيا، وعقب مباحثات لمجلس وزراء خارجية مجموعة بريكس اعتبر لافروف عدم اقتراب قوات ناتو من الحدود الروسية أحد الالتزامات التي تعهد بها الحلف، موضحا بأنه لا يجوز لأحد في أوروبا والأطلسي تعزيز أمنه على حساب الآخرين. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا والناتو، لافتا إلى أهمية بحث المسؤولين العسكريين للطرفين انتهاكات شمال الأطلسي لاتفاقيات المبرمة بأواخر التسعينيات من القرن الماضي خصوصا بشأن نشر قواعد في مناطق الأعضاء الجدد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي مع إيران. وواشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منح مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. النشرة انتهت وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أشكر الله كثيرا لتجدد موعدنا في هذا الأسبوع أيضا بإذن الله تعالى مع لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعم، للحصول على سلامة تامة علينا دائما الانتباه والرعاية لكل أعضائنا وأجزائنا، فكلها من نعم الله. واخترنا لكم موضوعا صحيا وطبيا آخر، ألا وهو موضوع التهاب الأذن الوسطى. إذن اليوم نخصص الحديث عن التهاب الأذن الوسطى. أيها الأفاضل، يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم والمشاركة في البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-4050. تمهيدا للموضوع أيها الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نكون مع حضرتكم ومع ضيف البرنامج لهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم. تعتبر الأذن الوسطى أكثر أجزاء الجهاز السمعي عرضة للإصابة بالالتهابات الناجمة عن العدوى الفيروسية أو البكتيرية، لأنها تقع خلف طبلة الأذن وتتصل مع البلعوم الأنفي، وهي من المشكلات الشائعة بين الأطفال والبالغين، وتتسبب بحدوث العديد من الأعراض المزعجة والمؤلمة واختلال التوازن والمضاعفات التي تؤثر في جودة السمع. كما يقول الأطباء إن التهاب الأذن الوسطى يصيب الغشاء المخاطي المبطن لتجويف هذه المنطقة، ويعتبر من المشكلات المصاحبة لالتهاب المجاري التنفسية العليا التي ترافق الزكام ونزلات البرد، والتي تؤدي إلى العدوى الفيروسية كالإنفلونزا والإيدينوفيروس أو البكتيريا كالعقدية الرئوية، النيمونيا والهيموإنفلونزا، وكذلك البكتيرية العنقودية. ويمكن تقسيم التهاب الأذن الوسطى إلى النوع الحاد أو الإفرازي أو المزمن. كما أن عدوى التهاب الأذن الوسطى تصيب جميع الأعمار، لكنها تعد أكثر شيوعاً بين الأطفال بسبب كثرة نزلات البرد الفيروسية التي تسبب نقص المناعة، وبالتالي تكاثر المستعمرات والتجمعات البكتيرية المؤدية للالتهاب، إضافة إلى قصر قناة إستاكيوس التي تربط بين تجويف الأذن الوسطى والأنف والبلعوم الأنفي، كما يلعب التدخين السلبي والرضاعة غير الطبيعية والحساسية وتضخم اللحمية واللوزتين دورا مهما في الإصابة بالالتهاب.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات حول التهاب الأذن الوسطى، ولكن التفاصيل مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا لقبولكم دعوتنا دكتور. نريد أن نعرف كيف تعرفون لنا مرض التهاب الأذن الوسطى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. التهاب الأذن الوسطى هو التهاب الغشاء المخاطي الذي يبطن الأذن الوسطى، ويحدث مع التهاب المجاري التنفسية. طبعا هي عدوى تصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن التي تحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن من البالغين. وأما أنواعها، هو حاد حوالي يطول يومين ثلاثة أو أسبوع، التهاب مزمن أكثر من أسبوعين، أو التهاب المزمن اللي يتحول إلى إفراز.
نعم. طيب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي لهذه الإصابة بمرض التهاب الأذن الوسطى؟
أهم الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى هي البكتيريات المختلفة أو الفيروسات المختلفة، أو بسبب مرض آخر مثل البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، أو الحساسية مما يسبب احتقاناً وتورما في الممرات الأنفية والحلق والقناة السمعية.
نعم، إذن هذه هي أهم الأسباب التي أشرتم إليها دكتور صادق. لو سمحتم ابقوا معنا، بعد فاصل قصير نعود إليكم دكتور والحديث حول التهاب الأذن الوسطى.
أنتم
وطبيب الأسرة.
لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نعم، نعود إليكم مستمعينا الكرام، كما نعود لضيفنا الكريم عبر الهاتف. دكتور طبيعي، هل هناك أعراض خاصة عند الإصابة بهذا المرض، مرض التهاب الأذن؟ نعم،
كما أشرنا أنه أكثر هذا الالتهاب الأذن الوسطى يصيب الأطفال. أهم أعراضها هي ألم بالأذن بالأخص عند الاستلقاء أو الصداع أو صعوبة في النوم أو البكاء أكثر من المعتاد عند الأطفال أو التهيج أو صعوبة السمع أو الاستجابة للأصوات أو فقدان التوازن أو فقدان الشهية أو تصريف سائل من الأذن، وأما في بعض الأحيان حمى بدرجة أكثر من 32 درجة فهرنهايت. أعراض الكبار هي أقل من أعراض الأطفال، وهي ألم في الأذن، تصريف سائل من الأذن، ومشكلة في السمع. هذه أهم الأعراض اللي يمكن يصاب الشخص.
نعم، إذا هناك حالة ألم أيضا كما تفضلتم في حديثكم، يعني تصحب الشخص الذي هو مصاب بالتهاب الأذن الوسطى حالة ألم أيضا، أليس كذلك دكتور؟
طبعا حساسية، يعني من تلمسين الأذن أو وراء الأذن تحسين بألم. الحالات الطبيعية ما موجود هذا.
نعم،
طيب، التهاب الأذن يصاب بألم.
بالنسبة يعني عوامل خطر، هل هناك عوامل خطر من جراء الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟
طبعا أهم عوامل الخطر اللي في هذه الأشخاص وما يصابون أكثر من البقية بالتهاب الأذن الوسطى، وأهمها هو العمر. الأطفال الذين بين عمر 6 أشهر وسنتين أكثر ما يصابون أو عرضة يكونون عرضة لهذا المرض بسبب حجم وشكل الأنابيب النفير الأذن أجهزتهم، أو لأن أجهزتهم المناعية لا تزال في مرحلة النمو. في مجموعة رعاية الأطفال، الأطفال الذين يعتنى بهم في مجموعة الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وبالتالي بالتهاب الأذن الوسطى. الأرضاع، يكثر إصابة الأطفال الذين يشربون من زجاجة الرضاعة خاصة في وضع الاستلقاء بعدوى الأذن مقارنة بالأطفال الذين يرضعون الرضاعة طبيعية من ثدي الأم. العوامل الموسمية هم هي إحدى عوامل الخطر. تشيع عدوى الأذن الوسطى أكثر أثناء الخريف أو الشتاء، وفي الأشخاص المصابون في الحساسية الموسمية في فصل الربيع حيث ترتفع نسبة حبوب اللقاح فيها. تلوث الهواء أحد أهم عوامل الخطر. تلوث الهواء بدخان التبغ والسجائر وارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن الصناعية وكثيرة السكان وكثيرة الوسائط النقلية التي تلوث الهواء بدخانها. كما يزداد عند سكان الألاسكا الأصليين هذا المرض.
نعم،
أحد عوامل الخطر هو الحنك المشحوق، قد تؤدي لاختلافات في بنية العظام والعضلات لدى الأطفال المصابين إلى صعوبة تصريف الأنبوب النفير. هذه أهم عوامل الخطر.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتور لو سمحتم، لدينا وقفة عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بحضراتكم إلى الجديد في الطب. قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي إيفان ليسكوف إن محاولة تنظيف الأذن بمساعدة مسحات القطن ليست عديمة الفائدة فحسب، بل إنها ضارة أيضا. ووفقا له، فإن عدم وجود شمع الأذن يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى. ومنذ السن المبكرة جدا يقوم الآباء بتعليم أطفالهم تنظيف آذانهم، لكنهم نادرا ما يقولون إن هذا يجب أن يتم فقط من الحافة دون محاولة التعمق. يؤكد الدكتور إيفان ليسكوف أنه بسبب هذا فإن المرضى الذين أصابوا قناة أذنهم بضرر بمسحات قطنية يأتون باستمرار إلى الأطباء. وقال الطبيب: في الواقع هناك حاجة إلى الشمع في الأذنين، وإن كان بكميات قليلة فهو يحمي جلد قناة الأذن. والجلد هنا يختلف عن الجلد الموجود على اليدين أو القدمين، وهناك مسامات أكبر، ولهذا السبب هناك خطر أكبر للإصابة بالعدوى على وجه الخصوص. يصاب الكثيرون بالتهاب الأذن الخارجية بعد السباحة في أماكن غير نظيفة جدا مثل البركة أو النهر. بعد هذا الحمام قد تجد أن أذنك تؤلمك وشمع الأذن يقي من العدوى. وأضاف ليسكوف أنه لا داعي للخوف من الصمم بسبب كمية كبيرة من الشمع في الأذنين. شمع الأذن نفسه يسهل إزالته من الأذنين. على سبيل المثال، يحدث هذا عند المضغة، هناك بجوار قناة الأذن المفصل الصدغي الفكي، عندما تمضغ يتحرك رأس الفك السفلي ويدلك قناة الأذن ويخرج الشمع، يخرج ويبقى عند المدخل. عندها نراها ونقول إن الأذنين متسختان، وإذا نظرت إلى الداخل سيكون كل شيء على ما يرام هناك. شكرا لكم ولمتابعتكم، وهذه عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله وأهلا بكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم. دكتور، لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة عبر الواتساب. الأخ الكريم منصور حسين شرف من البحرين، أحيي الأخ منصور، يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أخي منصور. عندي كم سؤال، بالتأكيد أهلا بك. أولا، لماذا يصاب الأطفال أكثر من الكبار بالتهاب الأذن الوسطى؟ هذا هو سؤاله الأول. وسؤاله الثاني: كيف تلتهب الأذن الوسطى؟ وسؤاله الثالث: هل يؤثر التهاب الأذن الوسطى على حاسة السمع لدى الطفل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي منصور من البحرين، حياك الله.
طبعا أسباب اللي ذكرناها أنه في الأطفال أنه الأنابيب اللي تشكل داخل الأذن هي مو كاملة، ناقصة، هذا أحد الأسباب. والسبب الثاني أنه المناعة في الأطفال بعد مو كاملة، فإنه يصابون أكثر بالاستبراد والإنفلونزا، وبالتالي يصابون بالتهاب الأذن الوسطى. وطبعا إذا كان المرض مزمن يمكن أن نذكر بالأعراض أنه يمكن يسبب على السمع الطفل يقل، أو في التالي يمكن أن كامل ينقص السمع على الطفل.
طيب، لدينا سؤال من الأخت أم رضا من البحرين أيضا، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، سلام إلى ضيفكم الكريم. أريد أن أسأل عن عملية اللوز والبلعوم، هل تؤثر هذه العملية على الأذن الوسطى وهل لها من تبعات؟ وشكرا لكم.
طبعا في الأطفال قلنا أكثر شيء بين 6 أشهر و2 سنين يكثر في هذه الأطفال هذا المرض. طبعا اللوزة هي عامل مساعد لمنع الأمراض اللي تدخل في حلق الطفل وبالتالي تسبب الأمراض. وطبعا بعض الأطفال يمكن أنه لو زيتهم اللوز التهاب شديد، طبعا الأخصائي يصمم أنه هل يمكن أن يقلع هذه اللوزتين أو تبقى اللوزتين، ياهو أحسن من هذه الوضع.
لدينا سؤال من الأخ علي الموسوي من العراق. أحيي الأخ علي، يقول: تحية طيبة لكل الكادر ولضيفكم الكريم. أريد أن أسأل عن الغدة الدرقية، هل لها علاقة بالتهاب الأذن الوسطى؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي علي الموسوي من العراق، وسلامات إن شاء الله لك ولجميع مستمعينا الكرام. نعم دكتور.
طبعا ما عندنا علاقة مستمرة بين الغدة الدرقية والمرض، بس لأنه تأثر هذه الغدة الدرقية في بعض أمراضها أن تقلل مناعة الجسم، يمكن أن الشخص يصاب أكثر من الأشخاص العاديين بهذا المرض.
الأخ محمد من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لإذاعة طهران العربية. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم لو سمحتم. نعم بالتأكيد أخي محمد. لماذا يحصل الجفاف في الأذن دكتور؟ نعم تفضل.
الجفاف في الأشخاص اللي يعيشون في المناطق الطقس الحار، لأنه يتعرقون كثير، يمكن أن يصيب الأذن هم بالجفاف.
إذن هناك علاقة بالطقس لحدوث هذه الحالة.
نعم. أحد الأسباب طبعا هذه، يمكن الإفرازات اللي داخل الصمامات الأذن هم قليلة في هذه الأشخاص. لازم يزور الطبيب الأخصائي ويعطوا قطرات لمنع يبوسة الأذن.
هناك سؤال من إحدى المستمعات، الأخت أم أحمد من سوريا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وتحياتي لإذاعتكم الكريمة، وشكرا لاختياركم الموضوع. في أحد أيام الخريف خرجت من الدائرة التي أعمل فيها وكانت الأجواء خريفية، شعرت أن شيئا ما دخل في حنجرتي، ربما شيء من الغبار. بعد ذلك لمدة 3 أشهر فقدت حاسة الشم، وكنت أشعر أحيانا بالحكة في أذني. بعد فترة تحسنت، ومرت سنوات على ذلك، ولكنني لازلت أعاني من التهابات الأذن والحنجرة. ما نصيحة الدكتور؟
قلنا أحد أسباب التهاب الأذن الوسطى هو الحساسية. في بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية في الفصول الشتاء والخريف، وخاصة في فصل الربيع، يعني تكسر الزهور، تدخل هذه في الأنف والحلق أو في الأذن، يسبب حساسية، وبالتالي يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب الأذن الوسطى. لازم تراجع الأخصائي وتستعمل الأدوية ضد الحساسية أو الأدوية اللازمة لتقليل هذا الالتهابات الأذن مريضة.
نعم. لدينا اتصال هاتفي دكتور من العراق، الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، أخذ اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي 3 أسئلة إذا سمحت.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو: له ما هي أهم أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال والرضع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل التهاب الأذن الوسطى هو المسبب لطنين الأذن أم لا؟ السؤال الثالث: هل هذا الالتهاب يعني يعد من الأمراض الخطرة والمزمنة أم له علاج يمكن أن يقضي عليه؟ وشكرا.
حياك الله، شكرا جزيلا لك أختي عذراء من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
الأعراض احنا ذكرناها، أنه ألم أو صداع أو صعوبة في النوم أو البكاء أكثر من المعتاد، صعوبة السمع، فقدان التوازن.
طبعا دكتور إذا تسمحون لي، الأخت عذراء سألت عن الرضع ربما لم يصل الصوت إليك واضحا. أيضا هذا هو سؤال الأخ منصور حسين الذي في بداية البرنامج سأل أيضا ولتو بعث هذا السؤال وهو نفسه سؤال الأخت عذراء الموسوي. ما أهم أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال الرضع؟
ذكرنا الأعراض عند الأطفال،
نعم، ولكن الرضع منهم،
الرضع من الرضع إلى 6 أشهر إلى سنتين.
نعم.
هذه أعراض الأطفال خاصة. من تلذنين الأذن يصاب الطفل بالبكاء لأنه في ألم، صعوبة في النوم، البكاء أكثر من المعتاد، التهيج، فقدان توقف الشهية عند الطفل، يمكن أن يصاب بحمى أكثر من 38 درجة. هاي أهم الأعراض في الأطفال وخاصة في الرضع.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة لسؤالها عن طنين الأذن، هل التهاب الأذن الوسطى له علاقة بطنين الأذن؟
طبعا في الأطفال قليل، هذا أكثر شيء يصاب الكبار طنين الأذن، وفي مرض منير، هذا خاص مرض اللي يصاب هم التهاب في الأذن الوسطى وهم دوار وهم طنين. الأطفال قليل يصابون بطنين في الأذن.
نعم. وبالنسبة لسؤالها الأخير، هل يعني التهاب الأذن الوسطى يشكل خطرا وكيف يكون العلاج؟ طبعا إذا تسمحون لنا عن العلاج نتحدث في نهاية اللقاء، ولكن عن هل هناك عامل خطر أم لا كما سألت الأخت عذراء؟
قلنا التهاب الأذن الوسطى 3 أشكال، إما حاد وإما مزمن وإما إفرازي. إذا هذا المرض صار مزمن فيمكن أن ينتشر إلى الأنسجة، وأهم هذا الشيء إلى أنسجة المخ والسحايا.
طيب شكرا لإجاباتكم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف حتى نهاية اللقاء. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم.
أنتم
وطبيب الأسرة، اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48، وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84، علما بأن رمزنا الهاتفي هو 0-98-21.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد وأهلا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعزائنا الكرام، نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق لديها مشاركة وتقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة المتألقة وللدكتور المحترم. حياك الله أختي أم علي الحسيني من بابل من العراق. تقول: لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل الدوار والدوخة هي من أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هذا هو سؤالها الأول. وهل التهاب الجيوب الأنفية تؤثر على التهاب الأذن الوسطى؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا أحد أعراض التهاب الأذن الوسطى وخاصة في الأشخاص الكبار والدوار والطنين، ويمكن أن يسبب طبعا التهابات الجيوب الأنفية في أشخاص اللي عندهم أنفية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.
نعم. بالنسبة للدوار والدوخة ذكرتم دكتور، والتهاب الجيوب الأنفية أيضا تؤثر على التهاب الأذن؟
طبعا الجيوب الأنفية تأثر، والتهاب الأذن الوسطى إذا كانت التهاب في الأذن الداخلية طبعا أكثر يصاب الشخص بالدوار والطنين الأذن. إذا يعني انتشر التهاب الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية يمكن الشخص يصاب أكثر بالدوار.
طيب لدينا مشاركة من الأخ أبو بشير يقول: هل وضع القطن في الأذن بعد الاستحمام صحيح أم لا؟ هل الدكتور يؤيد ذلك أم لا؟
طبعا بعض الاستحمام يجب أن يبسون الأذن من الماء ثم يحطون قطن أو بالكلينكس ينشفون الماء الموجود في الأذن أحسن.
طيب دكتور، لدينا سؤال من أحد المستمعين الأخ علي الجهادي من سوريا، يقول: السلام عليكم وأهلا بكم، لدي سؤال: هل شرب السوائل الباردة يؤدي إلى التهاب الأذن؟ أنا أشرب الماء أو المشروبات الغازية مع الثلج، أريد نصيحة من الدكتور.
طبعا شرب الماء أو المشروبات بالثلج يأثر على التهاب اللوزتين، وبالتالي يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب الأذن الوسطى. الأحسن استعمال الماء البارد بدون ثلج.
طيب دكتور، إذا تسمحون لنا نتوقف عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لو سمحتم.
الجديد في الطب.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. مستمعينا الأحبة، حذر طبيب مصري من سماعات البلوتوث المستخدمة مع الهواتف الذكية لتأثيرها الضار على الأذن. قال الدكتور أحمد الموصلي استشاري الأنف والأذن والحنجرة: إن السماعات المستخدمة مع الهواتف الذكية تسبب أضرارا كبيرة لا يدركها المستخدمون. وأضاف: الموجات الكهرومغناطيسية تتخلل للأذن الداخلية عند استخدام سماعات البلوتوث بصورة مستمرة وعلى مدار ساعات. وأشار الطبيب إلى أن هذه الموجات تؤثر على حيوية الأذن وعلى عملها الوظيفي، لأن المجالات الكهرومغناطيسية هي مصادر طاقة غير مرئية لها العديد من الأضرار على الأذن. وأشار الطبيب إلى أن الموجات التي يتم إصدارها من سماعات البلوتوث اللاسلكية مع الاستخدام على المدى الطويل تصل للأذن الداخلية ومنها إلى المخ، وهذا يسبب إصابة المستخدم بضعف تدريجي للسمع. وأكد أن هذه الموجات تسبب أيضا ضعف السمع مع عدم اكتشاف الأمر مبكرا، فضلا عن تسببها في شعور الشخص ببعض الآلام بسبب وزنها وتثبيتها على الأذن لفترة طويلة. يشار إلى أن الخبراء حذروا من المخاطر الصحية لسماعات البلوتوث، خاصة النسخ المقلدة منها، وذلك بسبب الموجات الكهرومغناطيسية الضارة التي تصدر منها. شكرا لكم ولجميل إصغائكم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من قطر، والأخت أم محمد من اليمن، والأخ سعيد من الكويت يسألون نفس السؤال دكتور، يسألون عن طرق الوقاية من الإصابة بمرض التهاب الأذن الوسطى.
زين هسه سهلة والوقاية، بس احنا قبل المضاعفات نذكر الوقاية.
طيب،
فهي تقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، مثل منع نزلات البرد والإنفلونزا أو غيرها من الأمراض وعلاجها عاجلا، غسل اليدين بانتظام وخاصة قبل تناول الطعام، عدم مشاركة الأطفال في أواني مشتركة في الطعام والشراب، السعال أو العطس داخل منديل أو الذراع، التقليل من الوقت الذي يقضيه الأطفال في مراكز رعاية الأطفال الجماعية لتجنب ومنع العدوى، عدم إرسال الأطفال المصابين بالمرض إلى المدرسة، تجنب التدخين السلبي، رضع الأطفال رضاعة طبيعية على الأقل أول 6 أشهر، حيث يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة مناعية تؤثر على الحماية من الالتهابات، وضع الطفل في وضع معتدل بدلا من استلقائه على الظهر في الرضاعة الصناعية بوسيلة زجاجة الرضاعة، استعمال اللقاحات الموسمية مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية وغيرها. هذه أهم طرق الوقاية من هذا المرض.
الأخ أبو فاطمة من العراق يقول: السلام عليكم، شكرا لاهتمامكم لهذا الموضوع، فقط أردت أن أسأل هل التدخين يؤثر على عمل الأذن، وهل التدخين ممكن أن يكون عاملا مساعدا للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟ وشكرا لكم.
التدخين هو مضر لكل الأشخاص، لكل الأطفال، ويمكن أن يقلل مناعة الجسم ويأثر على الأنابيب الأنفية والأنابيب التنفسية والأنابيب في داخل الأذن، ويمكن أن يساعد في الأشخاص اللي يدخنون أكثر عرضة لالتهاب الأذن الوسطى بالنسبة للأشخاص اللي لا يدخنون.
إذن التدخين كما تفضلت هو مضر لكل الأعمار، وحتى مضر لعملية الاستماع، إذا يعني من خلال طبعا كلامكم نفهم من ذلك. طيب دكتور، بالنسبة للمضاعفات، أشرتم أثناء كلامكم بأنه هناك أيضا مضاعفات أخرى من الممكن أن تصاحب مرض التهاب الأذن الوسطى، نريد أن نعرف أكثر حول هذه المضاعفات.
طبعا تظهر هذه المضاعفات عند المصابين بالتهابات متكررة ومزمنة، مثل ضعف السمع، فقدان السمع الخفيف الذي يظهر ويزول مع العلاج، وإذا تعرضت طبلة الأذن وبنيان أخرى في الأذن الوسطى لضرر دائم، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السمع الدائم، تأخر النمو أو الكلام خصوصا عند الأطفال والرضع الصغار، فقد يؤدي ذلك إلى تأخر في التكلم والمهارات الاجتماعية والنمائية، انتشار العدوى، إذا لم تعالج أو الحالات التي لم تستجب للعلاجات فقد تنتشر العدوى إلى الأنسجة القريبة منها، مثل عدوى الخشاء وهو العظم البارز خلف الأذن والذي يؤدي إلى تلف العظم أو تكوين الكيسات المملوءة بالصديد، وفي حالات نادرة قد تنتشر العدوى إلى أنسجة المخ والسحايا. تمزق طبلة الأذن أحد المضاعفات، تشفى غالبية التمزقات خلال اليومين الأولين للالتهاب، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر تدخلا جراحيا. هذه أهم المضاعفات اللي يصابون بها الأشخاص اللي عندهم التهاب الأذن الوسطى.
نعم دكتور، لو سمحتم، لدينا اتصال هاتفي من العراق. الأخ عبد الحسين الشريخي يتصل بنا. سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك.
اهلا بك سيسي، ما صباح الخير عليكم.
اهلا وسهلا
مستمعيك الكرام، صباح الخير على الدكتور طبيعي
ونشكركم الشكر الجزيل ونحن
نقول
لكم بتلك البرامج القيمة التي تفيد الحالة الصحية وبرامجكم الاجتماعية التي تفيد الحالة المجتمعية.
حياكم الله. شكرا لكم.
سؤالي للدكتور طبيعي.
نعم.
في بعض الأحيان التهابات الأذن الوسطى، وأنا شخصيا متحدث مريت في تلك الفكرة، عند المسير نلاحظ دوران في حالة المسير أو في حالة الجلوس أو أنه تحس في دوران غير طبيعي عندك. هذه الحالة. الشطر الثاني من السؤال، ما هي الوقاية من الالتهابات الأذن الوسطى؟ هل الماء أو الاستحمام يؤثر عليها عند دخول الماء؟ فكيف المعالجات؟ وشكرا جزيلا لكم.
حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي. نعم تفضلوا دكتور.
أحد أعراض التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الأذن الداخلية هو هي الدوخة والدوران. طبعا هذا الشخص لازم يشوف ما عنده مرض سكر أو ما عنده ضغط قليل حتى يعالج، يعني السبب لازم يعالج، الضغط القليل، فقر الدم، أو الالتهابات في الأذن الوسطى، أو الشخص اللي يقوم مباشرة من النوم يمكن أن يصاب بالدوار والدوخة في الأذن، أو دخول الماء عند الاستحمام هم يمكن أن يصيب الشخص بالدوران لأنه يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يمكن أن يصاب بالالتهاب الأذن الوسطى ويسبب الدوران في الشخص.
هناك مستمع من العراق الأخ أبو أحمد يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، أريد أن أسأل ضيفكم الكريم كيف يحصل تضخم اللحمية؟
تضخم اللحمية في الأشخاص الذي طبعا أكثر شيء في الأطفال، لأنه الأنابيب الاتصالية لا تزال في حالة النمو، يمكن أن في هذه الأشخاص اللي تتكرر عندهم النزلات البرد والإنفلونزا يصابون بالتهاب اللحميات.
الأخ محمود علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أعاني في جميع الفصول من الحكة في أذني اليمنى أكثر من اليسرى، وأحيانا أنظف أذني ولم يكن فيها شيء، أريد أن أعرف سبب هذه الحكة لو سمحتم.
طبعا قلنا أحد أسباب التهاب الأذن الوسطى الحساسية، وبعض الأشخاص يكثرون من أن ينظفون داخل الأذن فتصاب بالجفاف ويسببون هم يعني يسببون حساسية داخل الأذن، فما لازم هواية ينظفون الأذن، مرة واحدة بعد الاستحمام كافي، بس إما هذا الشخص عنده حساسية أو هو يسبب حساسية بتنظيف الأذن مكررا سبب الحكة والحساسية داخل الأذن.
نعم. الأخت أم محمد من اليمن تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، كيف نستطيع التشخيص من الإصابة بمرض التهاب الأذن الوسطى من قبل الطبيب أو حتى من قبل المريض؟ كيف يتم التشخيص؟
أساسا ندخل موضوع التشخيص. التشخيص قلنا إما الأسباب، الألم السوائل اللي تخرج من الأذن أو قلة السمع، هذا الشخص يمكن أن يشك أنه عدى التهاب الأذن الوسطى، وأما لازم يراجع الأخصائي، فالأخصائي يفحص داخل الأذن من قبل أخصائي بواسطة منظار الأذن الهوائي أو فحص طبلة الأذن ووجود السوائل داخل الأذن، قياس حركة طبلة الأذن، الانعكاس الصوتي أو بذء الطبلة لنزح السائل من الأذن، وفحصه من حيث وجود نوعية البكتيريا أو الفيروسات، هو اختبار السمع والنطق والتكلم من طرف الأخصائي.
طيب دكتور، بالنسبة لطرق العلاج، ما هي الطرق العلاجية لهذا المرض من الناحية الدوائية، من الناحية الجراحية، وحتى من الناحية المنزلية؟
العلاج طبعا بعض حالات عدوى الأذن تختفي دون الحاجة لعلاج خاص أو مضاد حيوي، وعادة ما تتحسن أعراض التهابات الأذن خلال أول يومين من الإصابة، كما أن معظم الإصابات تشفى من تلقاء نفسها خلال أسبوعين. ويعتمد العلاج على العديد من العوامل وعمر الطفل وشدة الأعراض. يجب أن يعالجوا الأطفال المصابين الذين يقل عمرهم عن 6 أشهر المضادات الحيوية التي يعطيها الأخصائي. العلاج الدوائي مثل مسكنات الألم الأسيتمينوفين والإيبوبروفين وقطرات مسكنة ومخدرة للأذن ومضادات حيوية. وأما إذا كانت هذه الحالة مزمنة لازم يراجع المريض الطبيب لشفط السوائل عبر قناة الأذن، تصريف السائل من الأذن توسط أخصائي في علاج الأذن الوسطى الخيحي المزمن. وأما العلاجات المنزلية هو الضغط خلف الأذن باستخدام كمادة دافئة، إبقاء الرأس مستقيماً أو بشكل عمودي أثناء الجلوس، الغرغرة باستخدام المياه المالحة، محاولة السيطرة على الانفعال والضغوط النفسية، عدم التدخين والحد من تناول الكحول، استعمال قطرات الأذن المحتوية على زيت الثوم أو زيت شجرة الشاي أو الريحان المضاف إلى زيت الزيتون. يعني هذا الطب الأعشاب.
طيب دكتور، هناك سؤال من الأخ أبو زهراء من العراق يقول: هل الشخير أثناء النوم من علامات التهاب الأذن الوسطى؟ وشكرا لكم.
طبعا الشخير هو سبب التهابات أو كبر اللوزتين أو التهابات في الأنف أكثر من أنه مشكل في الأذن.
طيب دكتور، بعض الأمهات تضع قطرات زيت الزيتون في أذن الأطفال، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني هذا الفعل هو صحيح أم لا؟
إذا كان الطفل سالم ما بمرض فما يحتاج إلى هذه الأدوية.
نعم.
وأما إذا كان التهاب الأذن الوسطى هذا أقل شيء، أقل يعني ضررا من حيويات الأدوية الحيوية والكيميائية. يمكن أن يستعمل قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي أو زيت الثوم أو زيت الزيتون، طبعا
نعم
مخلوط مع الريحان.
طبعا هذا كان سؤال آخر من الأخ منصور حسين شرف من البحرين، على ما يبدو يعني لديه طفل يعاني من هذه الحالة. على العموم إن شاء الله سلامات، ودائما نتمنى السلامة والعافية لجميع مستمعينا الكرام. دكتور، إذا بقيت نصيحة أخيرة، كلمة أخيرة خلال ثواني لو تتفضلون.
نصيحتي أنه أكثر شيء الأطفال اللي بين 6 أشهر وسنتين إذا كان عندهم مشكلة في الأذن لازم يراجعون الطبيب بسرعة ويعالجوا بالحيويات ولا يستعملون الطب الداخلي.
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور صادق طبيعي، كنتم معنا وموضوع التهاب الأذن الوسطى. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله المفصل الفكي ومشاكله، وسيكون معنا الدكتور منير الموسوي. شكرا لطيب متابعتكم، ونتمنى لكم دائما الصحة والعافية في أمان الله.